بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الإمام علي عليه السلام وخطاب الأزمنة، ودائما مع سماحة الشيخ حسين خشن. سماحة الشيخ، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سماحة الشيخ، لا نزال في حديثنا عن البيئة في الإسلام من وحي كلام أمير المؤمنين عليه السلام في عهده إلى مالك الأشتر في قوله: وليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج. سماحة الشيخ، كنا نتحدث في الحلقة السابقة عن وصلنا إلى فقرة التلوث البصري، وتحدثنا عنها بسعة كبيرة، وبدأنا الحديث عن التلوث السمعي ونظرة الإسلام إلى هذه المسألة. فكيف يمكن أن نطل مجددا على بدايات الحديث عن هذه الموضوع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قلنا في نهاية الحلقة الماضية بأن الضوضاء والضجيج أصبحت من المشاكل الكبرى في هذا العصر، لأنها من المظاهر التي تقلق حياة الناس وتقلق راحتهم. وكما أسمى بعض العلماء هذه الظاهرة أسماها بالتلوث الصوتي أو التلوث الضوضائي. وأشرنا نحن في نهاية الحلقة الماضية إلى أن الضجيج له مصادر متعددة، منها الأصوات التي ترتفع من صوت بعض الناس بشكل يصل إلى حد الصراخ، أو منها رفع أصوات الآلات والمسجلات أو الراديو أو التلفزيون أو سائر الآلات الكهربائية مثل المغسلة، يعني الغسالة أو الجلاية أو المكنسة الكهربائية أو ما إلى ذلك، أو صوت بعض يعني المصانع والمعامل، أو صوت بعض أصوات المطرات التي تخرج من بعض الشباب الطائشين الذين يزعجون الناس بأصوات سياراتهم أو موتراتهم. طبعا قلنا أن هذه المصادر المتعددة للضجيج لها تأثير سلبي على الإنسان، وأول ضحاياها هي الأذن. أول ضحايا يعني هذا التلوث الصوتي والضجيج، أول ضحاياه هو الأذن والسمع. وتؤكد الدراسات بالأرقام يعني حول التأثير الكبير على سمع الإنسان الذي ينشأ من الضجيج، وتشير أيضا دراسات أخرى إلى تأثير الضوضاء والضجيج، تأثيرها على الجهازين العصبي والتنفسي، حتى بعضهم يقول أنها لها تأثير على الحياة الاقتصادية، بحيث أنه كلما كانت أصوات أو الضجة أو أصوات في أماكن العمل مرتفعة، تقول بعض الدراسات أن ذلك يؤدي إلى ندرة إنتاج الموظفين أو قلة إنتاج الموظفين بما يعادل 15%. وإجمالا الأرقام في هذا المجال كثيرة، وقد أشرنا إليها في نهاية الحلقة الماضية.
ما نريد قبل أن نستكمل، نريد أن نعلق من ناحية مبدئية. يعني البعض يقولون أن موضوع الهدوء كما أسلفتم، الهدوء النفسي مسألة ضرورية في الإنتاجية وفي ممارسة الحياة بشكل أو بآخر، ولكن هناك أمور لابد فيها من الضجيج، بمعنى مثلا لابد من سماع الأذان، مثلا لابد من سماع بعض المواعظ، يعني لابد من حركة السيارات وحركة المصانع، هذه حركة طبيعية في الحياة، أو مثلا الأعراس، المناسبات الفرح، مناسبات الموالد وما إلى ذلك، هذه لابد منها. يعني موقف الإسلام من هذه المسألة، هل هو موقف يعني القطع، أو أن هناك يعني حالة وسطية في التعاطي مع هذه الأمور؟
نحن سوف نحاول أن نتلمس من خلال النصوص القرآنية ومن خلال الروايات الواردة عن النبي والأئمة عليهم السلام، نحاول أن نتلمس موقف إسلامي في هذا الموضوع. لكن أقول يعني تقدم الحياة ليس يعني ضريبته التي لا بد منها أنه نعيش في ضوضاء كامل، لأن كثير من الأمور يمكن تلافيها. صحيح بحاجة إلى سيارات، إلى معامل، إلى مصانع، لكن هل من الضروري أن تكون المصانع في جنب البيوت السكنية؟ إذا المصانع بحاجة إليه، لكن يمكن تلافي هذا الأمر بأن يعني تشكل مدن صناعية، أماكن خارجة عن فيمكن تلافي كثير. وهذا طبعا اعتراض قد يسجل على كل حديثنا، يعني قد ربما لقائل أن يقول أن تقدم الحياة له ضريبة، وهذه الضريبة حصول تلوث في البيئة، في الطقس، في تأثير على سمع الإنسان، على بصر الإنسان. نحن نقول نعم، تقدم الحياة قد له شيء من الضريبة، لكن هناك جزء كبير من هذه الضريبة يأتي من التقصير ومن عدم مراعاة شروط السلامة وعدم توفير الشروط الصحيحة، لأنه كثير من الأضرار يمكن تلافيها. ولهذا نحن فلنأتي الآن لموضوع حديثنا لنحاول استجلاء الموقف الإسلامي من موضوع الضجيج والأصوات المنكرة أو ما إلى ذلك. أشرنا يمكن في الحلقة الماضية إلى هذه الآية التي أكررها، فالله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يعني يشبه بطريقة بلاغية لكنها توحي يعني كراهة الصوت المزعج، حيث أنه تعالى يشبه الصوت المزعج بصوت الحيوان، بصوت الحمار، فيقول سبحانه وتعالى كما جاء في وصايا لقمان، يقول واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فهذه الآية يعني تشير إلى كراهية الإسلام الشديدة للصوت المنكر، للصوت المزعج، للصوت المرتفع الذي يكون صراخ. الإنسان تتكلم مع الآخر، مع زوجتك، مع جارك، مع أي إنسان، مع الموظف عندك في العمل، تكلم بصوت لطيف وخفيف. اغضض، الغض قلنا ليس بمعنى الغمض، يعني التخفيف، يقال غض من طرفه يعني كسر من طرفه، يعني لم يحدق. ولذلك المؤمنون في الآيات التي تأتي الذين يغضون من أبصارهم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يعني مش معناته ما ينظر إلى المرأة بس مثلا التي ليست لهم بمحرم، بل ما يحدقوا، يعني يكسروا الطرف أثناء النظر، لا يكون نظره نظر المتأمل الفاحص المدقق. كذلك هنا واغضض من صوتك يعني تكلم ويطلع صوتك، لكن فليكن صوتا لطيفا غير مرتفع. لماذا؟ شوف هذا التشبيه، لأن أنكر الأصوات هي صوت الحمير، هذا الصوت الذي قد يزعج الإنسان. فينبغي بك كإنسان أن تكون أشرف وأفضل من الحيوان، بل هو كذلك الإنسان أفضل وأشرف، لكن إنما يكون أفضل وأشرف إذا لم يفعل الأفعال التي يقوم بها، إذا لم يصل إلى حد الحيوانية في تصرفاته وفي أفعاله. إذن هذا يعني آية قرآنية تتحدث عن هذا الموضوع. ثم نلاحظ أيضا في القرآن الكريم أن هناك بعض الأماكن وبعض الحالات يكره فيها رفع الصوت، هناك أزمنة وأمكن. هذا المبدأ العام، أن الصوت المرتفع مكروه، ثم لا سيما يعني يأتي التشديد الإسلامي بضرورة خفض الصوت
في مواقع معينة،
في مواضع معينة وأماكن أو أزمنة معينة، من جملتها كما جاء في القرآن الكريم أثناء التخاطب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالمعروف أن العرب كانوا يأتون وينادون النبي من وراء الحجرات بصوت مرتفع، ربما يكون النبي نائم مرتاح، فيأتون من دون مراعاة ذلك ويصرخون بأعلى أصواتهم كما جاء في أسباب النزول التي سوف أقرأ الآيات التي يعني تتحدث عن هذا الموضوع، قائلين يا محمد اخرج إلينا، بصوت مزعج ومرتفع جدا، بحيث يعني كان ينزعج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنزلت هذه الآيات لتعلم المسلمين والمؤمنين ضرورة التأدب أثناء التخاطب مع النبي أو الإمام أو أي موقع من المواقع المتقدمة، لأن له قيمته وله احترامه. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. أصواتكم ما ترتفع تعلى فوق صوت النبي. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. يعني أنت واحد عم يتخاطب مع الثاني، في بيناتكم مثل ما نعبر هلأ قد يكون خشبشيش، بس النبي ينبغي أن يكون هناك أدب في التعاطي معه. هذا نبي مرسل في غاية الأدب وفي غاية يعني في القمة، هو الإنسان الكريم.
يعني ألا يمكن أن يقال سمح شيخ أن هذه التعاليم في الخطاب الإسلامي يعني الموجه إلى النبي أو في طريقة إيصال الكلام إلى النبي، ألا يمكن أن يقال بأن الرسول لكونه داعية فلا بد من فرض الهيبة في طريقة التعاطي مع الرسول لكي هذا يسهل الأمر لدعوته؟
أشرت لهذا المعنى. الآيات تتحدث عن النبي، لكن قلت يمكن أن يستفاد منها أنه أيضا نستوحي منها استيحاء أنه هذه المسألة تشمل حتى الإمام المعصوم، وأيضا تشمل حتى كل إنسان في يعني يتصدى لموقع قيادي النبي، لأن العلماء مثلا ورثة الأنبياء يقومون مقام النبي في الدعوة والإرشاد، فإذا كانوا يعيشون يعني في فترة راحة فينبغي أن لا نقلق راحتهم. وأي إنسان في أي موقع، طبعا أنا قلت القاعدة العامة هي كراهة إزعاج الآخرين بالأصوات، لكن هناك تأكيدات وردت في القرآن الكريم حول بعض الأشخاص أو في بعض الأمكنة والأزمنة الخاصة، من جملتها هذا المعنى.
يعني أنا يعني جانب طريقة الصوت يمكن قد يتعارض الآن لو جبنا نصوص أخرى، أو قد يحتمل أن ينظر إليه من زاوية أن يعني الساحة المجال أمام هذه الحالة من الهيبة للرسول أو للإمام، يعني لسنا من جانب الإنكار على ما يقوله القرآن لا سمح الله، ولكن من أنه هذه المسألة وكأنها كانت موجهة باتجاه احترام النبي،
هو هذا
وليس المقصود منها. يعني أنتم أشرتم إلى أن يعني بقى البعض الذي يأخذ دور الرسول فيما بعد لابد من التعاطي معه، يمكن يعني يمكن أن نستشف التعاطي معه بهذه الطريقة. يعني قد يقول البعض أن هذا لا يتعارض مع حديث الإمام علي أو حتى الرسول عندما كانت تأتي امرأة فتهاب منه فيقول لها: هوني عليك إنما أنا ابن امرأة الاعتكاف في القديد، أو حديث الإمام علي لمن جاءه من الأعراب عندما كانوا يتحدثون عليه بطريقة معينة أو ينخفضون أمامه، وكان يقول لهم أنكم بذلك، عندما قالوا أن هذا خلق مخاطبي أمرأنا فقال أنكم بذلك تشقون على أنفسكم.
جيد، هذا كان تصرف إذلالي. الإمام لا يريد لهم أن يذلوا، بس حتى الإمام علي عليه السلام لا ينبغي للمؤمن أن يرفع صوته أمام صوت أمير المؤمنين، يعني إذا كان موجودا وحيا بيننا ونرفع أصواتنا نطبق نفس الآيات، نقول لأن الآيات صحيح ذكرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن يمكن أن نستوحي منها أنه كل من يكون في موقع النبوة. إجمالا هذا أنا لا أريد أن أخرج عن نص الآية، لنبقى نحن والآية. الآية تقول لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. الموضوع الآخر اللي
تعاطي العفوي سمح الشيخ مع الإمام أو مع القائد أو ما يعني تعاطي العفوي
لا علاقة
كان فينا مثلا كأحدنا
بالصراخ، لأن لا. أسباب النزول تقول جاءوا وأخذوا ينادون بأعلى أصواتهم من وراء الحجرات، وكان النبي في حالة استراحة، وأخذوا ينادون بأعلى أصواتهم أخرج يا محمد. هذا التعاطي خشن وقاسي. يعني التعاطي العفو صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع الـ كالعبد، يحب جلسة العبد، بس هذا لا علاقة له في بهذا التعاطي. هذا تصرف يعني لا يليق، وإن كان قد يصدر منهم بعفوية، لكن القرآن أراد أن ينبههم إلى أنه لا ينبغي أن تنادوا النبي. الآية صرحت كنداء بعضكم: ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ثم تضيف الآيات: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. فيعني اعتبرتها هذه يعني
هذا السلوك الاحترامي، يعني
اعتبر يعني هذا امتحان للمؤمنين. وكأنه ليس كل العرب كانوا يستطيعون أن يتصرفوا نفس هذا التصرف، كأن عادتهم أن يرفعوا أصواتهم، ولذلك الله أرادهم أن يتأدبوا بآداب الإسلام. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. فهذه الآيات تشير إلى لون من ألوان الأدب الإسلامي في التعاطي مع قائد المسلمين وهو النبي، وكما قلت يمكن أن نتعدى من خلالها إلى كل قائد يجلس في موقع النبي، كما يقول سماحة السيد فضل الله في تفسيره من وحي القرآن أن هذه الآيات تشير إلى لون من ألوان الأدب الإسلامي في مخاطبة المسلمين للنبي تقتضي بمراعاة الإخفات في الكلام أو الهدوء في الخطاب، بحيث تكون أصوات المسلمين أخفض من صوته لتتميز طريقتهم في الحديث معه عن طريقتهم في الحديث العادي مع بعضهم البعض إلى آخر كلامه. هذا مورد من الحالات التي تستثنى، يعني لها يعني
خصوصية،
مش خصها القرآن بالخصوص. قلنا القاعدة عامة أنه ينبغي للمؤمن أن يكون صوته غير مرتفع غير منكر، لكن هناك موارد خصصها الإسلام بالذكر، من جملتها رفع الصوت أمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هناك حالات أخرى جاءت في السنة أيضا
في المساجد
تأكيد على ضرورة أن لا يرفع الإنسان الصوت فيها. ففي الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يخاطب أبا ذر، يقول يا أبا ذر اخفض صوتك عند الجنائز وعند القتال وعند القرآن. في هذه الموارد لماذا؟
تعليل
يعني ليش في هذه الموارد الثلاثة؟ أما عند القرآن فواضح، لأنه إذا قرئ القرآن
فاستمعوا له
وأنصتوا، وهذا يعني يستفاد منه كأنما المقصود بخفض الصوت هنا يعني عدم التكلم كليا
والتركيز من ناحية ذهنية.
هو يقول العلامة المجلسي في شرح هذا الحديث اعلم، يقول المجلسي أنه يمكن أن يكون المراد في خفض الصوت هنا أحد أمرين: إما التكلم بصوت هادئ في هذه المواطن الثلاث في المعركة في عند الجنائز، لأنه المفترض ما يرفع صوت الإنسان أثناء الجنازة عند المعركة لأنها زمان الانتباه، يعني هذا الموقع يجب على الإنسان أن يتنبه ويلتفت ويتعظ، والصياح يدل على الغفلة، الواحد عم يصرخ وعم معناته هو غافل، وهذه الموارد هي موارد الانتباه. ويمكن يقول الاحتمال الثاني أن يكون خفض الصوت هنا كناية عن ترك الكلام كلية إلا بذكر الله والدعاء، كلية ما يتحدث. ليش؟ يقول لي أنه عند تشييع الجنازة وعند القتال يكون التفكر والاعتبار، وعند قراءة القرآن لابد من الإنصات، فلهذا لابد الإنسان أنه يترك الكلام كلية، فلا بد أن يتفكر في قلبه وأن يسكت عند قراءة القرآن وينصت له، لأن ظاهر الآية الشريفة وأنصت ظاهرها وجوب الإنصات والاستماع إلى القرآن الكريم. إذن هاي موارد أيضا يحث الإسلام فيها على تأدب بعدم رفع الصوت وخفض الصوت، كما قلت لأنها موارد الاتعاظ عند الجنائز والاعتبار، أو موارد التركيز مثل القتال يجب أن يكون مركز على عدوه الذي من أمامه والكلام يؤدي إلى الغفلة، وعند القرآن لأنه عند القرآن الكريم بحاجة كما جاء في الآية الشريفة ينبغي على الإنسان المؤمن أن ينصت للقرآن الكريم. ومن جملة الموارد المسجد، ومن جملة الأماكن التي خصها الإسلام بضرورة مراعاة أدب معين في الكلام فيها هي المسجد. المسجد بيت الله، بيت العبادة، بيت الطاعة، فهناك ينبغي أن يكون حديث الإنسان في هذا الجو، يعني في جو عبادة الله، وعظ إنسان، كلمة في ذكر الله. أما الكلام في شؤون الدنيا في التجارة، الكلام في خارج عبادة الله سبحانه وتعالى مكروه، ولذلك عندنا مكروه بالمسجد إنشاد الضوال كما الآن بيحصل في كثير من المساجد. واحد بيضيع عنزي عنده أو غنم يجي على المسجد، يا أهل الضيعة اللي لآلها مكروه، لأن المسجد ليس لهذا وضع، إنشاد الضوال أو حتى إنشاد الشعر على الطريقة التي تكون للمسامرة. لا مسجد مش هذا، ليس لأجل هذا وضع. مسجد للعبادة، بيت الله سبحانه وتعالى. ولذلك ورد في الحديث جنبوا مساجدكم مجانينكم. طبعا المجانين باعتبار قد مثلا والصبيان يقول الحديث، هذا باعتبار قد يخشى عدم يعني قد يخشى أنه يلوث وينجس المسجد. أما إذا جاب واحد ابنه هو عم التفت له للمسجد، هذا ليس به بأس، بل ربما يكون أمرا محبذا من باب تعليم الولد على ارتياد المسجد. جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم ورفع أصواتكم. مكروه الإنسان يرفع صوته في المسجد. وفي رواية أخرى جنبوا مساجدكم البيع والشراء وكذا ورفع الصوت، لأن المسجد مش للبيع مش للشراء وليس لرفع الصوت.
لكن سمعت شيخ يعني قد يقال بأن المسجد في الإسلام لم يكن يعني موقع عبادة فحسب، يعني كان جامعة المسلمين.
صحيح،
كان الكلية لأنه التي يتخرج منها
لأنه هذا عبادة، هذا لا يخرج عن خط العبادة. التعلم عبادة، مدارسة أوضاع المسلمين عبادة، التخطيط للجهاد ضد الأعداء عبادة، هذا كله لا يخرج عن جو المسجد. أما قلت أنا لذلك قلت أحاديث الدنيا، والله واحد يجي يبيع ويشتري، يجي يعمل في المسجد دكان، يلتقي بالزمائن بالمسجد، أنا عندي كذا وبيعكم كذا، مكروه هذا العمل، لا ينبغي أن يمارس في المسجد. عندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وصيته لأبي ذر، يقول له النبي الكلمة الطيبة صدقة. الكلمة الطيبة صدقة، يعني الإنسان المؤمن قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. أنت أحيانا مش قادر تتصدق على إنسان، ما معك مال، فقول كلمة، الكلمة التي تدخل فيها السرور على قلب الآخر، الكلمة التي تعظ بها الآخر، التي تفيد بها الآخر، فائدة علمية فائدة دينية، هذه من أعظم الصدقات، بل هذه أعظم وأفضل عند الله من الصدقة التي الصدقة المالية التي تدفعها والتي يتبعها الأذى والمن. خب الكلمة الطيبة صدقة، إلى أن يقول النبي يا أبا ذر، هذا شاهدنا، من أجاب داعي الله وأحسن عمارة مساجد الله كان ثوابه عند الله الجنة. من أجاب داعي الله وأحسن عمارة مساجد الله. هون أبو ذر سأله شو المقصود بعمارة مساجد الله، قلت كيف يعمر مساجد الله، قال لا ترفع فيها الأصوات ولا يخاض فيها بالباطل، لا ترفع فيها الأصوات ولا يخاض فيها بالباطل، إلى آخر كلامه صلوات الله وسلامه عليه. وفي حديث آخر مروي يقول رفع الصوت في المسجد يكره.
يعني هذا سمعت الشيخ في إطار الخصوصيات التي تحدثت عنها، وفي إطار يعني عدم القفز فوق الأهداف التي رسمت للمسجد في إطاره العبادي وإطاره التعليمي أيضا. يعني كما أشرتم قد يقال بأن الجانب التثقيفي في المسجد لا يمكن أن نضعه في إطار رفع الصوت، خاصة إذا كان هذا الجانب يأخذ بعين الاعتبار طريقة الطريقة المنظمة في التعاطي داخل المساجد.
صحيح. يعني في موضع بعد لا بأس أن أذكر هذا الحديث في موضوع الجهاد والقتال، إنه قلنا هذا أيضا ورد في وصايا أمير المؤمنين، إحنا قلنا إنه الإنسان ما يرفع صوت، هذا ما جاء في وصايا أمير المؤمنين، يقول أميتوا الأصوات يعني خففوها فإنه أطرد للفشل وأولى بالوقار. في حديث آخر يقول الراوي كان الإمام علي عليه السلام يحرض الناس في ثلاث مواطن، الجمل وصفين ويوم النهر، يقول سمعته في هاي ثلاث مواطن يخاطب هذا الخطاب للناس، خطاب واحد، عباد الله اتقوا الله وغضوا الأبصار واخفضوا الأصوات وأقلوا الكلام ووطنوا أنفسكم على المنازلة، إلى آخر كلامي. فهذه المواضع اللي ورد فيها يعني خصوصية.
سمعت الشيخ يمكن قد يكون الموضوع يعني أميت الأصوات كما أشار الإمام، يعني قد يكون من جانب يعني عدم إبراز الحالات السلبية في المعركة، بمعنى أن أحد جرح أحد قتل أو كذا، يعني الفات العدو إلى هذه المسائل أو حتى الفات الصديق أو الجندي الآخر قد يؤدي إلى حالة ضعف معينة أمام هذه.
ولذلك هو قال فإنه أطرد للفشل. أحيانا هيبة الجند كلهم بهيئة ولا يتكلمون، كلهم ناصتين، كلهم متأملين. هذا كل هذا يعطي لا سيما في المعارك التي كانت تحصل في تلك الأزمنة، يعني مقابل بعضهم البعض، هذا يعطي انطباع بقوة معنويات المسلمين وربما يؤدي إلى ضعف في العدو. طبعا هذه استعراض لبعض الموارد التي ركز عليها الإسلام. الآن خل ندخل بشكل تفصيلي أكثر. هل السؤال اللي سألته، هل الإسلام يحرم يعني الأصوات المزعجة والآلات وكذا؟ ما هو الموقف الفقهي خلينا نقول في هذا الأمر؟ مقتضى القواعد الإسلامية أنه ما بيجوز للإنسان أن يزعج الآخرين كما لا يجوز له أن يضر الآخرين. يزعج الآخر، يقلق راحة الآخر، هذا أمر مش مسموح للإنسان، لأنه الله سبحانه وتعالى لم يعني يسلط الإنسان على الإضرار بالآخرين وعلى إقلاق راحتهم. والله واحد طالع عبيله بنص الليل يقوم يدور صوت مكبر عنده على سطح البيت ويزعج أهل البلد، هذا الأمر محرم شرعا، لأنه فيه إضرار بالآخرين وفيه إزعاج للآخرين، والإسلام لا يرضى بذلك. ومن الواجب على الحاكم في الدولة الإسلامية أو في غير الدولة الإسلامية أن يتدخل لمنع بعض المظاهر المزعجة بأصواتها، مثل صوت المعامل والمصانع المزعجة جدا. يعني من واجب الحكومة ولها الصلاحية، يعني من الإسلام يعطي الحاكم الإسلامي الصلاحية، وهذا ما يسمى يعني بمنطقة الفراغ، أن يأمر بإخراج المصانع والمعامل المزعجة بأصواتها والمزعجة بما تسببه من تلوث للبيئة، أن يأمر بإخراجها عن الأماكن السكنية لتعمل في أماكن بعيدة حتى لا ينزعج الناس بكثرة الضوضاء التي تبعثها هذه. ومن هنا فالسؤال أتي، أنتم ذكرتوا نقطة أنه الأذان مثلا الدعاء مجلس العزاء، هنا يعني حتى أذكر بعض العلماء، يعني قرأت في كتابه أحد العلماء رحمه الله أنه يقول في الأدعية في قراءة القرآن، نحن مثلا عند الصبح خلينا نفترض هذا السؤال، عند الظهر ربما الناس السماعة تنزعج ولا عند المغرب أو العشاء، بس قد إذا واحد يجي يقوم عند الصبح يدور قرآن بنص ساعة، دور قرآن بصوت عالي، فبيجوا أشخاص، نحن بنعرف بيجونا أشخاص قريبين من المسجد من الحسينية بيشكوا. بعض العلماء كان يقول هذا ما بيجوز، كان يقول أنه منقوم نحن بالمقدار الواجب، منحط أذان عند الصبح منذكر الناس، أما تحط لي قرآن 3/4 ساعة تقلق راحة الناس وتزعجهم وتزعج أطفالهم ولو كان بذكر الله،
فذكر أنه أنت مذكر لست عليهم بمسيطر.
تمام، في واجب، في شعيرة يجب أن تقام، وهي يعني شعيرة لابد من إقامتها، وهي الأذان. طبعا هو الأذان بحد ذاته، إعلان الأذان صار من الشعائر التي لابد من إقامتها، ومش واجب الأذان يعني بس إعلام المسلمين بهاي الأوقات ربما يقال أنه صار يعني من الشعائر الواجبة كفاية. هلأ ما بدي ناقش بهذا الموضوع، افرض أنه قلنا بأن الأذان أنه إعلام الناس بأوقات الصلوات ربما قلنا بأنه واجب كفائي، ولكن يجب أن نقتصر على مقدار الواجب، في لا سيما مثل ما قلت في أوقات الصباح أو نحوها. هكذا ما يراه بعض العلماء وقرأته في كتبه، وعالم فقيه، وقد أصدر أيضا سماحة العلامة المرجع السيد فضل الله فتوى بموضوع المفرقعات.
نعم.
هذا اللي تدخل بصلب حديثنا، إزعاج الناس بالأصوات المنكرة من أبرز مواردها ومصادقها، هي أنه ما يحصل في الأعياد، ما يحصل في بعض المناسبات، تربح ألمانيا على البرازيل ما أدري، أو البرازيل على ألمانيا، منبلش إطلاق نار ومنبلش مفرقعات ونزعج العالم في وسط الليل وفي النهار، وأحيانا مش بس عم نزعج العالم، يعني يمكن عم يؤدي إلى بعض الحرائق، يؤدي إلى
تلوث،
عم يؤدي إلى إضرار. أحيانا تجي المفرقعة عند بجانب عين طفل مثلا،
تفقد نظره،
يعني تفقد عينه ويفقد بصره، وعم نقرأ سنويا في البلد في لبنان مثلا على أقل تقدير أنه عم يصير عندنا حالات من هذه القبيل. فسماحة السيد قد أصدر فتوى بحرمة هذا الأمر، واعتبره يعني ليس أمرا يعني مضافا إلى أنه مزعج للآخرين، لا يعبر عن مدنية وعن حضارة، يعني أمر اعتبره أمر أنه أمر تخلفي.
إذا كان في الدول سمعت شيخ، يعني في كل الدول يمكن لا نراها، ولكن إذا كان في الدول هناك أماكن يمنع فيها زمور السيارة مثلا،
هلا
بالاحرى ان هذه الامور
الناس بتبتهج وبتفرح. الاسلام مش ضد الابتهاج والفرحه، لان بنشوف والله بيطلقوا بعض بالسماء ربما، لكن لابد ان نحرص على ان لا نقلق الناس،
يعني هذا الاعتداء على الحياه الخاصه للناس.
أي في اي وقت وفي اي زمان في الليل وفي النهار يريد انه يقلق راحه الناس بهذه الاصوات بالرصاص بالمفرقعات، هذا الامر كما قلت يعني قد افتى بعض العلماء يعني بحرمته. ولهذا يعني نخلص إلى هذه النتيجة، أنه بمقتضى القواعد الإسلامية إذا كانت الأصوات العالية والمنكرة والمزعجة عم تزعج الآخرين وتقلق راحتهم وتضر الناس، فمن الممكن أن نحكم بحرمتها، ومن الممكن للحاكم أن يتدخل لتقنينها. هلأ زمور أو كذا لابد منه أحيانا، بس واحد بنص الليل الناس نايمة مثلا، بتصير بالقرى بيجي لك واحد شاب إنسان يعني عنده هوس معين وبيشغل زمور يزعج البلد بأكملها، هذا الأمر لا يمكن الموافقة عليه لا من الناحية الإسلامية ولا من الناحية الإنسانية، لأنه فيه إقلاق لرحمة.
هو على كل جهة لابد أن يكون هناك حد معين سماحة الشيخ، إن كان حتى في إطار محاضرات معينة في الشوارع، مجالس عزاء معينة، في أوقات مهرجانات، يعني هذا كله لابد أن يشار إليه بأنه لابد هناك مصلحة إسلامية عليا في كثير من هذه الحالات. ولكن
لابد منه نعم،
ولكن يعني هناك
إقامة المهرجانات والاحتفالات والواجبات والمراسم، الناس أساسا لا تنزعج من ذلك لأن برمتها مقبلة، لكن لابد أن نحترم أيضا راحة الناس.
وقت
معين
من الظن
مستمر بالاحتفال للساعة 12 ووحدة والناس بدها تنام وعمال، هذا لا، لابد من إعادة النظر به. إذا بدي ابقى حتى الاحتفال عم تحكي عنه إذا مستمر لمنتصف الليل وما فوق، يعني للوقت الذي تخلد فيه الناس إلى الراحة،
حتى عندما يستمر يعني عندما يكون هناك موسم معين ونعمل على تمديد المواسم من دون أن يكون هنالك أساس شرعي في هذا الطبع.
نعم، فهذه النظرة الإسلامية لموضوع رفع الأصوات. بالمقابل أريد أن أضيف هنا شيء، أن الإسلام كما حبذ للإنسان أن يكون صوته منخفضا وكره إليه رفع الصوت واعتبر أن ذلك أن أنكر الأصوات صوت الحمير، وكما ركز في أماكن خاصة وفي أزمنة خاصة وفي حالات خاصة على ضرورة التهذب والتأدب بخفض الصوت، وقلنا أنه يمكن أن نقول بحرمة رفع الصوت في حالات متعددة عندما يكون ذلك مؤذي رفع الصوت، أو الآن مش مقصودنا صوت الإنسان بس، الآلات المصانع السيارات كلها تأتي، قد نحكم بحرمة يعني قد يحكم الفقهاء بحرمة ذلك في كثير من الحالات. بمقابل ذلك مش بس اكتفى الإسلام بهذا، بل عنده دعوة أخرى إلى أن يكون صوت الإنسان حسنا، يعني بيقول لك الصوت القبيح مكروه، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، بالمقابل يحبذ الصوت الحسن ويرغب ويحث، لا سيما في حالات معينة، يعني مثلا قراءة القرآن. الإسلام بتشوف هلا بقرأ بعض النصوص التي يعني تؤكد على أن تكون هذه القراءة بالصوت الحسن. المطلوب من الإنسان أن يدخل السرور على الآخرين بصوته، ما يكون صوته فظ غليظ بحيث يزعج الآخرين حتى لو كان منخفض. فيعني كما أن مضمون الكلام وطريقة الكلام مع الآخرين يجب أن تكون طريقة مؤدبة حتى لا تزعج الآخرين، أيضا يعني نغمة الصوت لها دور يعني في هذا المجال. ولهذا نقرأ في الأحاديث كما قلت تركيزا على قراءة القرآن بالصوت الحسن. مثلا في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: لكل شيء حلية وحلية القرآن الصوت الحسن. وفي حديث آخر، شوف كل شيء له حلية، زينة القرآن وحلية القرآن هو الصوت الحسن،
أن يرتل بصوت جيد.
في حديث آخر عن الإمام الصادق قال رسول الله: اقرأوا القرآن بألحان العرب وأصواتها وإياكم ولحون أهل الفسق والكبائر، يعني التي بتسير القرآن بمثابة أغاني مثلا ماجنة، هذا أمر لا ما بيسمعي. فليكن صوت ناعم، صوت حزين، صوت مرقق، يعني تلحين القرآن مطلوب.
خذ هنا إشارة سمعت شيخ إلا اللغة العربية، يعني بأصوات العرب، أن يكون
هو مقصود اللحن هنا. ولذلك يقال أن الإمام زين العابدين عليه السلام كان صوته في غاية الرقة، حتى أنه كما ورد في بعض الأحاديث كان علي بن الحسين يقرأ القرآن، فربما تقول الرواية فربما مر به المار، إنسان يمر على الطريق، فصعق من حسن صوته،
فصعق.
كانوا على ما أذكر قرأت بعض الروايات أنه مثلا الخادمات أو العبيد يبعثون أسياد بمهمة، بس يمرؤوا من أمام بيت الإمام يوقفوا هناك حتى يتسمعوا صوت الإمام ليأنسوا بهذا الصوت. كانوا يأنسوا بصوت الإمام زين العابدين عليه السلام. في حديث عن الإمام الصادق يقول كان علي بن الحسين أحسن الناس صوتا بالقرآن، وكان السقاؤون يمرون، يعني ماشيين بدروحوا يجيبوا ماء، فيقفون ببابه يستمعون قراءته.
نحن في هذا العصر سمعت الشيخ يمكن نتابع أدعية الإمام زين العابدين دون أن نستمع إلى صوته، وترى كل هذا يعني الإقبال وهذا يعني الحث على من المؤمنين على يعني ترقف هذه الأدعية الرائعة، فكيف بنا لو استمعنا إلى هذا الصوت الشجي كما تشير؟
نعم، ولذلك الآن يعني من الجيد أنه نحن في المساجد، في الحسينيات، في أماكننا العبادية، أنه نختار الشخص الذي يقرأ القرآن أو يقرأ الدعاء أو يقرأ الموشحات أو غيره، أن يكون يعني صاحب صوت ندي شجي، ما يكون صوته مزعج كما ربما يعني في بعض البلدان الإسلامية عندما نسمع المؤذن، صوت المؤذن تنزعج، يعني تنزعج لأنه صوت منكر، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. هذه التعاليم الإسلامية تركز على أنه في قراءة القرآن يكون صوت الإنسان لطيف، وهكذا في الدعاء. في عندنا حديث عن الإمام الباقر أيضا في هذا الموضوع، يقول عليه السلام ورجع بالقرآن صوتك، رجع، فإن الله عز وجل يحب الصوت الحسن. شوف مطلق الصوت الحسن، يعني مش بس قرآن، بمطلق التعامل مع الناس. هذا إذن يعني يدخل في صلب حديثنا،
لكن
الإنسان المؤمن ما بيزعج الآخرين هذا التلوث الصوتي اللي عم نحكي عنه، بل يكون الإنسان ينبغي أن يكون صوته صوت حسن، فإن الله عز وجل يحب الصوت الحسن.
لكن البعض يتوقف معنا عند موضوع يعني يقولون أن الغناء هو ترجيع الصوت، فكيف بنا؟ وإذا هناك طبعا موقف إسلامي معين، وإن اختلف الفقهاء في موضوع الموقف من الغناء بشكل عام في التفاصيل، يعني أنه ترجيع الصوت هو يعني نوع من الغناء، فكيف نرجع القراءة؟
ولذلك الفقهاء يقولون أن ترجيع الصوت الذي يكون بطريقة أهل الفسق والفجور التي لا تناسب القرآن، بالطريقة الراقصة الماجنة التي تثير الغرائز، هذه طريقة جدا مختلفة.
مشكلة سمع الشيخ أن هذا العصر اختلطت فيها الأمور على الناس، فأصبح
أيوة. ولذلك يعني الآن السيد الخوئي رحمة الله عليه كان هذا رأيه، سماحة السيد الآن بالمبدأ يرى أن الأصوات التي تثير الغرائز، الأصوات التي أو الموسيقى بشكل عام سواء في الصوت أو في الموسيقى، يعني في الغناء أو في الموسيقى، كل ما يكون مثير للغرائز أو مشتمل على مضمون كذب، فيه مدح باطل، فيه حث على بعض، يعني أحيانا بعض القصائد التغزل مثلا ببعض الأمور المحرمة أو نحو ذلك، يعني المضمون يكون محرم، والطريقة التي إذا كانت الطريقة بطريقة كما قلت راقصة ماجنة تثير الغرائز أو نحو ذلك. طبعا هذا مش موضوعنا الآن،
هو مش موضوعنا، بس لا بأس من التوقف عنده قليلا سمعت الشيخ. يعني الآن طالما الحديث هو عن الصوت الحسن وعن أهمية الصوت الحسن، أنا أريد أن أظهر أو أبشر بقيمة إنسانية، بقيمة إسلامية أكدها الإسلام.
نعم.
فالآن يعني لابد من أن أستعين، يعني خاص نحن نرى الآن يعني موسم الموالد بصرف النظر عن الأعداد المتكاثرة ما شاء الله في هذا العالم، هذا الموسم إلى حد ما يؤشر إلى موضوع القيم الإسلامية، إلى الحديث عن الرسول، عن زيارة الرسول، عن زيارة الأئمة وما إلى ذلك. حتى هناك قيم يعني في تمجيد الطبيعة، تمجيد الطبيعة التي خلقها الخالق أو شيء، يعني هذه الأمور عندما نستعين فيها بالصوت الحسن ترجيعا أو غير ترجيع، وعندما نحن نتحدث عن إزعاج الناس، إذا كانت هذه الأمور من باب إدخال الهدوء والسكينة إلى المجتمعات الإسلامية وتوجيهها في إطار هذه القيم، يعني لكي تكون بديلا عن القيم السلبية الأخرى التي تأتينا من خلال الغناء غير الذي لا يلتزم بهذه الأمور.
يعني إذا أردت أن أقول هنا، نحن مع إيجاد بدائل عندما، وهذه من خصائص الإسلام، أنه عندما حرم كثير من الأمور، عندما حرم كثير من الأمور أوجد بدائل. حرم الزنا لكن أباح الزواج الدائم أو المنقطع حسب رأينا، حرم الغناء لكنه أباح الغناء طبعا كما قلنا الآن محل جدل هو بين الفقهاء حقيقة. فإذا فلنقل حرم صنفا مثلا لكن أباح شيء آخر، فهذه الموالد التي قد البعض يسميها غناء حتى، الآن ليس الكلام في التسمية، المهم أن هناك موقف فقهي معروف يتبناه جمع من الفقهاء يقول أن الغناء بحد ذاته ليس محرما إلا إذا اقترن ببعض المحرمات، اقترن ببعض المحرمات مثل ماذا؟ كما نشاهد في كثير من الغناء الدارج في أيامنا، اختلاط الرجال والنساء بشكل غير شرعي بحيث تشتبك الأيدي بالأيدي أو الرقص أو هذه وما إلى ذلك،
يعني يكون مقدمة لأمور غير شرعية.
نعم، هذا نموذج. أو وجود بعض الشراب المحرم في سهرات الغناء، أو يعني اشتمال القصيدة التي تغنى على شيء من الأكاذيب، من الحرام، من مدح الباطل، من تغزل بامرأة معينة ربما معروفة مثلا أيضا هذا، أو كما يقول الفقهاء أو التغزل بالغلام مثلا، يعني قد إذا لم يكن له يعني معاني أخرى، لأنه نجد حتى بعض العلماء كالشيخ البهائي وهو عالم جليل نجد بعض القصائد لكن هو يتغزل بالخمرة، لكن كما يقولون أنه هو يرمي إلى أمور أخرى لأن هذه صارت مثال لرمز معين.
هذا الشعر الرمزي الذي يكثر في هذه الأيام.
نعم. فإذا لم يكن الغناء مشتمل على شيء من هذه المحرمات، ولم يكن غناء رخيصا بحيث طريقته مثيرة للغرائز كما يلاحظ في بعض أصناف الغناء، فهذا الرأي الفقهي الذي يتبناه من جملة من تبناه سماحة سيدنا العلامة المرجع السيد فضل الله، فهذا الغناء لا يكون محرما. يعني بقي هناك نقطة في موضوع الصوت، إنه ما هو حد الصوت؟
هذا ما أردت أن أشير إليه، يعني هل هناك مستوى معين من طريقة تحريك الصوت؟ هذا ما أردت أن أسألكم إليه.
نعم لطيف، هو هذا أنا ما أريد أن أتحدث عنه، إنه عندما نقول الصوت المنكر حرام، طبعا الصوت بالمقابل الحسن محبذ ومطلوب، حد الصوت اللي ينبغي للإنسان أن يكون فيه، الحد الذي لا يجوز تجاوزه هو الذي أشارت له الآية، أنه ما يوصل صوت الإنسان إلى أن يكون منكرا مزعجا مزعجا، لكن هناك بعض الروايات الأخلاقية تشير إلى ضرورة أن يكون هناك حد غير هذا الحد، مش حد إلزامي، هذا خلينا نسميه حد أخلاقي للصوت. ففي الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام يعني يخاطب أحد أصحابه يقول له يا مهزم، اسمه مهزم، شيعتنا من لا يعدو صوته سمعه ولا شحناؤه يديه، شحناؤه لا تصل إلى يديه، ربما يزعل يغضب لكن ما بيخلي الغضب يوصل لإيده بحيث يضرب، لا يعدو شحناؤه يديه. أو لا يصل إلى يديه، ولا يعدو صوته سمعه، يعني صوت إلى أي حد بيخليه يوصل لسمعه، يعني بمقدار ما يسميه العلماء قد يسموه إخفاد، إنه ما يعني هذا الكناية أنه ما بيرفع صوته الإنسان المؤمن، ما بيظل يصيح ويبقى صوته دائما مرتفع، لا يعدو صوته سمعه، يعني إذا وصل يوصل لسمعه، ما بيوصل لسمع الآخرين بحيث يزعجهم ويقلق راحتهم. هذه ما أردت أن أذكرها في هذا الموضوع.
يعني هو في نهاية هذه الحلقة سماحة الشيخ، يعني نشير إلى أن تطرقنا إلى أكثر من نقطة في موضوع الآثار السلبية للضجيج، أو ما أشرتم إليه تحت عنوان التلوث السمعي، يعني وهناك بالإضافة إلى ذلك الخطاب الإسلامي الموجه للمؤمنين لكي لا يرفعوا أصواتهم عند صوت النبي، واحترام القيادات التي تمثل الاستمرار لخط الرسالة، وأن رفع الأصوات في المساجد يؤدي إلى الخروج عن الآداب الإسلامية في المساجد. كذلك تحدثتم عن القواعد الإسلامية وأمام موضوع الأصوات المزعجة، وخاصة احترام هدوء الناس في الليل أو في أماكن في أوقات معينة في النهار، وأشرنا في النهاية كما تحدثتم قبل قليل إلى الحد الإسلامي للصوت على أن لا يتجاوز ما يمكن أن يبلغ الرسالة، إلى حيث يجب أن تبلغ هذه الرسالة.
نعم، وهنا يعني بس اسمح لي قبل أن تختم الحديث، أشرنا إلى أهمية الصوت الحسن والترغيب به، لكن في قيد هنا. إذا كان يعني المرأة مثلا لا ينبغي أن ترقق في صوتها بحيث يصل إلى حد الميوعة، هذه من قيود، يعني هي من تعاليم الخاصة بالصوت، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض.
يعني في نهاية هذه الحلقة لا بد لي من أشكرك سماحة الشيخ، وأؤكد الإخوة المستمعين بأننا سنستمر في إكمال هذه الحلقات في هذا الإطار أو في جوانب أخرى في خطاب أمير المؤمنين عليه السلام في رسالته إلى مالك الأشتر. وإذا ألا أن نلتقي في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى بركاته.